الملائكة ما هم في عقيدتنا أيها الإخوة الكرام؟ هذه أيضا عقيدة لا ينبغي للمسلم أن للإخوة الأحباب أن العقائد لا يقبل فيها التقليد عند العلماء جميعا لا بد أن يفهمها المسلم لأنها ليست معقدة ولا عسر فيها على الإطلاق. يستطيع العامي الذي لا يقرأ ولا يكتب أن يفقهها ويفهمها، لأن العقائد في الحقيقة هي حقائق خارجية واقعية أخبرنا الله بها وكلفنا باعتقادها، فليست فيها مشقة ولا عسر ولا متاعب أبدا، في غاية اليسر. لذلك الملائكة ما هم؟ العلماء يعرفون الملائكة يقولون هم أجسام نورانية، أجسام، خذوا بالكم من كلام العلماء لهم كلام دقيق، أجسام نورانية. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجن من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، يعني من التراب والطين إلى آخره. فالملائكة ثلاثة أصناف في الكون: نور ونار وطين أو تراب وطين. ولكل وجهة هو موليها، وكل صنف أو جنس أو نوع يحقق توازنا في الكون بإذن الله سبحانه وتعالى. فالملائكة هم أجسام حقيقية لكنها نورانية، لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون ولا يتناسلون ولا يتزوجون، يسبحون الله الليل والنهار وهم لا يفطرون ولا يسأمون ولا يتقاعسون ولا يترددون أمام أمر الله سبحانه وتعالى، ويفعلون ما يؤمرون. هؤلاء هم الملائكة، طبقة من الخلق خلقهم الله تعالى من النور، وهم ذوات حقيقية. عرفوا عقيدتنا، ذوات حقيقية. يعني ما معنى ذوات حقيقية؟ يعني ذوات ما يعني خلق من خلق الله له حياة حقيقية، ليست حياة معنوية مثل الأفكار، وليست حياة وليست مجرد وجود معنوي مثل القوانين زي قانون الجاذبية ولا قانون الطفو. لا، الملائكة ذوات حقيقية. ليه أنا بنقول هذا الكلام؟ لأن بعض العلماء مع الأسف الشديد تورط أمام غزو الحضارة، بعض كبار العلماء المسلمين تورط في مثل هذه الأقوال، وقالوا إن الملائكة دي مجرد رموز ربنا رمز بها للخير والشر، وإنها مجرد أمور معنوية. نحن نقول هذا كلام كذب وخلل في العقيدة خطير، لأن الملائكة يا إخواننا الكرام من السمعيات. إيه معنى السمعيات في العقيدة؟ يعني الأمور التي لا تعلم إلا بالسماع من النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيها اجتهاد. الملائكة من النوع اللي بفوش اجتهاد إطلاقا. الآخرة سمعية، لكن ممكن نستدل عليها بالعقل كما قلنا بالزرع وبالأحياء والإماتة في الناس وما لها شواهد. لكن الملائكة هذا غيب محض مما أمرنا أن نؤمن فيه بالغيب، وطريق معرفتها هو السماع المحض، نسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ما يخبرنا به ونبلغه من النبي صلى الله عليه وسلم، ونقف عند حدود ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قال القرآن. لذلك لما نستعرض القرآن الكريم في بالنسبة للملائكة نجد أنهم ذوات حقيقية، وليسوا مثلا ومضات معنوية من النور زي الفكرة اللي تيجي في دماغ الإنسان أو الخاطرة. لا، دي حقائق، ذوات حقيقية. ولذلك كانوا يتشكلون أمام النبي صلى الله عليه وسلم بأشكال بشرية. تعرفين جبريل عليه السلام لما جاء أمام النبي عليه السلام وأمام الصحابة جميعا على هيئة رجل شديد بياض الإيه؟ الثياب، شديد بياض الوجه، شديد سواد الشعر، شيء مادي بعد لما تحول. إذن ليسوا معنويات ولا أمور رمزية للخير والشر، إنما هم ذوات حقيقية. ليسوا على القوانين البشرية، البشر خلقوا من الطين يأكلون ويشربون، الشجر أيضا يتغذى بالماء والغذاء الأرض وما إلى ذلك، إنما الملائكة لا يأكلون ولا يشربون، خلق معين من خلق الله عز وجل، خلقوا من نور لكنها ذوات حقيقية، يتكلمون ويسمعون ويعقلون ويتحركون ويصعدون إلى السماء وينزلون إلى الأرض ويكتبون أعمال الناس ويحرسون الناس من بين أيديهم ومن خلفهم، لهم مهمات كثيرة كثيرة لا تحصى ولا تعد، خلقهم الله تبارك وتعالى لها. إجمالا يجب أن نؤمن بأن لله تبارك وتعالى ملائكة كثيرين لا يحصون كثرة ولا يعلمهم إلا الله. ده الإيمان الإجمالي. نؤمن بأن الله عز وجل ملائكة ذوات حقيقية، ذوات حقيقية، ليس فكرة ولا قانونا ولا معنى من المعاني ولا آلة من الآلات، إنما هم ذوات حقيقية حية نابضة بالحياة والإدراك والفهم والعقل وما إلى ذلك، إلا أنهم لا يأكلون ولا يشربون ولا يتنكحون ولا يتنسلون إلى آخر الضرورات البشرية التي أعطيت للبشر لحكمة الله عز وجل. إذن المطلوب من المسلم إجمالا أن يؤمن بأن لله ملائكة كثيرين لا يعلمهم إلا الله. والنبي عليه الصلاة والسلام لما صعد ليلة المعراج قال يا أيها الناس إني أرى ما لا ترون. قال ما معناه صلى الله عليه وسلم؟ قال ما معناه؟ يا أيها الناس إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون. أطت السماء وحق لها أن تأط. أطت يعني ثقل، عارفين السرير لما يكون عليه 3-4 على يمين، كل واحد ما يتقلب يزيق السرير من كثرة الحمل. فالسماء عليها ملائكة لا يحصون كثرة حتى انها تئن من شدة الحمل الذي عليه. عطت السماء وحق لها ان تئف، ما فيها موضع 4 اصابع، او كما قال صلى الله عليه وسلم موضع 4 اصابع في رواية شبر، الا فيه ملك قائم او قاعد او راكع او ساجد يذكر الله تعالى. فهؤلاء اذا لا يحصون كثرة ولا يعلمهم الا الله تبارك وتعالى، ولهم مهام كثيرة ندبهم الله إليها. وأول مهمهم أنهم يسبحون الله بكرة وعشيا، لا يفطرون ولا يتكسلون ولا يسأمون. لذلك نتنبه في الحديث ده إلى شيئين. لما النبي عليه السلام يقول أطت السماء، ما هي السماء؟ هي جرم ولا نجم من النجوم الصغيرة اللي احنا بنراها دي، ولا اللي هي قد بعضها مثل الأرض 1000 مرة في الحجم، وبعضها مثل النجم الشعرة اليمنية مثل الشمس 200 مرة؟ لا لا، ده كل هذا بالنسبة لملك الله العريض في السماوات شيء لعب يسيرة لا تساوي هذا الملك العريض الذي لا يحصيه كثرة وعددا واندلاعا وسعة إلا الله تبارك وتعالى. لذلك لما رب النبي عليه الصلاة والسلام قال أطت السماء، هذه السماء شيء لا تحصيه عقولنا، وهي ممتدة واسعة شاسعة، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، شيء واسع جدا. والمناظير الفلكية كما تعلمون بتكتشف كل يوم مجرات سحيقة على بعد 4000 سنة ضوئية، على بعد 4500، شيء لا يعطيه العقل، وهذا كله في سماء الدنيا. فما بالكم بما وراء سماء الدنيا وما وراءها وما رآها، ثم الفضاء الذي لا يعلمه إلا الله. كل هذا ملؤه ملائكة يذكرون الله بكرة وعشي. بناخد احنا من كده فايدة ايه يا اخواننا؟ بنقول لاخواننا الذين يتكسرون عن ذكر الله، ولا الذين يرفضون ذكر الله، ولا الذين يكفرون بالله ويعتزون بقوتهم المادية في الارض، نقول لهم افعلوا ما شئتم، اصنعوا ما بدا لكم، اكفروا بالطول او بالعرض، فان استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. نظرتنا دائما نظرة المسلم انه مرتبط بكون كبير عريض ينوض بحمى رب العالمين الذي يملك هذا الملكوت جميعا، والذي له ملكوت السماوات والارض، والذي فوق يديه وامره. هؤلاء الملائكة الملايين المملينة، وكما قال في النار عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومن يقل منهم اني اله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. لا يمكن لملك ان يدعي على الله عز وجل ولا ان يفطر عن التسبيح. اذا يا اهل الارض جميعا، اذا بدا لكم ان تكفروا وان تتمردوا على الله فلا تظنوا انكم صنعتم صنيعا، ولا انكم غزتم ربكم، ولا انكم كدتم لرب العالمين، انما انتم هباء صغيرة في هذا الملك العريض، ومن ورائكم ملايين لا تحصى ولا تعد ولا يعلم الا الله، خاضعة خاشعة لله رب العالمين. هذا هو المعنى الذي نأخذه ايها الاخوة الاحباب في هذا. من هنا اول وظيفة للملائكة هي العبادة والطاعة والانقياد المطلق الى الله رب العالمين. يتنفسون تسبيحا يسبحون كما نتنفس نحن، كما نتنفس في هدوء ويسر واحنا نايمين واحنا ماشيين نتنفس بلا صعوبة. الملائكة تسبح الله عز وجل بزجل التسبيح والخضوع والخشوع ويقولون سبوح قدوس رب الملائكة ورب الروح بالليل والنهار لا يسأمون. نؤمن بأن لله ملائكة لا يحصون كثرة، هذه العقيدة. ثم نؤمن بمن ذكرهم الله ورسوله بالتفصيل، لا بد، يعني نؤمن بجبريل، بميكائيل، بإسرافيل، بعزرائيل، بحملة العرش، ونؤمن أنهم ذوات حقيقية. في واحد طبيب كان ألف كتاب من مدة كده، قال إيه إن حملة العرش دول دي مجرد قوانين بتمسك العرش، ربنا خلق قوانين وسماهم حملة العرش، هذا كذب، تفسير في العقيدة خطأ، احذروا منه وفهموه. أنا أقول ذوات حقيقية، حملة العرش ملائكة لا نعلمهم، لما نحن أعطينا العلم الكلي بهذا الخبر، نعلم أن لله حملة العرش ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يقول لك ده ثمانية قوانين الجاذبية والمغناطيس وما أعرف إيش الكلام، هذا تفسيرات ما أنزل الله عليه وسلم ولا تقبل، لأن ما فهمه النبي صلى الله عليه وسلم وما فهمه الصحابة أن الذين يحملون عرش الله هم ملائكة معينون لهم قوة معينة خلقهم الله لهذا الأمر، يسبحون ربهم بكرة وعشيا إلى آخر. معنى نؤمن تفصيلا يعني إيه؟ معنى نؤمن تفصيلا يعني لا يصح أن ننكر ملكا ممن ذكر تفصيلا. من أنكر جبريل فقد كفر، اليهود أنكروا جبريل عليه السلام أو ادعوا أنه عدوهم، من أنكر ميكائيل فقد كفر، من أنكر إسرافيل نافخ الصور القيامة فقد كفر، وهكذا. يبقى احنا نؤمن اجمالا بان لله ملائكة كثيرين. في واحد يقول لك من سبح تسبيحة خلق الله منها 100 ملك، كل ملك له 1000 لسان، دي تخريفات ولم تثبت. يبقى اللي ينكرها لا شيء عليه، يجب نؤمن بهم تفصيلا ولا يحل ان ننكر واحدا منهم. نؤمن بالحفظة، نؤمن بملائكة السحب، نؤمن بملائكة الكاتبين الكرام الكاتبين الذين يكتبون ما نفعل، نؤمن بانواع، او نؤمن بالعدد الكلي، هذه اول العقيدة. نؤمن بأنواع من الملائكة، هذه ثالث العقيدة. نؤمن بأسماء معينة وردت في الشرع، هذه ثالث العقيدة. لا يحل لنا أن ننكر واحدا من هؤلاء، ولا يصح أن نقول لا ده جبريل ده رمز لانقياد قوى الكون للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام والعياذ بالله يؤدي إلى الكفر. وللأسف الشديد أنا أقول لكم هذا الكلام لأنه موجود في الكتب الدينية والكتب العصرية التي ألفت وشاعت بين الناس، وربما بعض الناس يظن ان هذا له اصل من العلم، وهذا خطأ. الملائكة سمعيات وهم ذوات حقيقية، ونؤمن بهم على الوجه الذي جاء في الشرع فقط، ولا نفسر ولا نضع عقولنا حكما على ما لم نرى من غيب الله سبحانه وتعالى. فالملائكة ذكروا في القرآن على انحاء شتى، في سورة اسمها سورة الملائكة في القرآن، ما هي؟ الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكة رسلا اولي اجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. تسمى سورة فاطر وسورة الملائكة. هذه السورة هي الآية الوحيدة في القرآن اللي ذكرت أن الملائكة أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. ثبت في الصحيح أن جبريل عليه السلام لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته الأساسية رآه وله 600 جناح، 600 جناح سد ما بين الأفق وأرعب قلب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك بعد هذا ما كان يأتيه إلا بصورة ملكية مخففة. الملائكة كما قلنا خلقوا للعبادة وخلقوا لتنفيذ أوامر الله في الكون، التفتوا معنا. ثم القرآن يقرر عقيدة خطيرة جدا اطلعوها معا، أن هؤلاء الملائكة مع ما أعطوا من قوى ومع ما وكل إليهم من حفظ وغيب وأعمال وسوق المطر وإنبات النبات وكذا وكذا، هم في اول الامر واخر الامر عبيد مربوبون مقهورون لله الواحد القهار، بل هم اشد عبيد لله عز وجل. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون، يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم اني اله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. ثم يقول ربنا في ايات اخرى كثيره يقرر عبوديه الملائكه وخضوعهم وانهم منقادون خاضعون لله عز وجل، ايات كثيره في هذا تاتي في القران. لما نقرا المصحف ينبغي ان نتامل هذه الايات وناخذ منها خير. واحد مثلا يجمع 10 ايات او 20 ايه في الملائكه هو عنده فكرة واضحة لهذا، فنجد ان الملائكة خاضعون لله سبحانه وتعالى، يفعلون ما يؤمرون، خاشعون لربهم بكرة وعشيا. لماذا قرر القرآن هذا؟ حتى لا يغفل البشر كما حدث ويتخذ هؤلاء الملائكة أربابا مع الله عز وجل. جناب التوحيد يجب أن يحمى تماما. لذلك القرآن يقول ذو العبيد لا تظن أن الملائكة لهم وكم من ملك في السماوات. شوفوا لما ربنا جل رب العزة يقول كم للتكثير، يعني شيء لا يحصى. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. عبيد الملائكة، بل أشد عبودية منا نحن البشر، نحن أعطينا الاختيار ممكن نطيع وممكن نعطى، أما الملائكة فمفطورون للعبودية وللإقرار بالربوبية وللذلة الكاملة بين يدي الله تبارك وتعالى. ومن هنا لا يصح أبدا أن يخطر ببالنا أن الملائكة أعطوا قوى معينة، نتقرب للملائكة حتى تعطي لنا هذه القوى، وبعد التقرب يأتي جيل آخر بعد التقرب الأول يتقرب الملائكة بالذبائح ثم يعبد الملائكة من دون الله كما فعل العرب وغيرهم، وكانوا يقولون الملائكة بنات الله. وبالمناسبة الملائكة لا يوصفون بذكورة ولا بأنوثة، من وصفهم بذكورة فقد فسق. لو قال الملائكة دول ذكور يبقى فاسق، ومن وصفهم بأنوثة فقد كفر. احفظوا هذا، دي عقائد. لا يوصف، لا تقول الملائكة إناث ولا تقول ذكور، لا ده نوع اخر الله اعلم، لا ينطبق عليه ده بالذكور والاناث، ده كلام ده في قوانين البشر وفي الارض. اما ما عند الله في الكون لا يصح ان نتحكم، يكون الانسان معياره تحكمه في الكون فيظن ان هو معياره ينطبق على الدنيا والاخره وكل شيء، هذا غايه التفه في الانسان والتطاول. الانسان ما هو الا ذره في ملك الله عز وجل، وجل الله عز شانه خلق انماطا وانواعا، كل نوع له قوانين وله نظام وله وجود وله احوال، فما عقلنا لا يتصور الا ذكورة وانوثة. لا، الملائكة ليسوا كذلك. لذلك من وصفهم بذكورة فقد فشق. ليه؟ لان الذكورة القرآن لما كان يتكلم عن الملائكة يسند لهم ضمير المذكر، يقول وبل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول، ما قالش لا يسبقنه، فوصفهم بالذكورة اللفظية. لكن من قال ان الملائكة ذكور حقيقيين يبقى فاسق، لانه جاء بكلام في الشرع لا ينقص الملائكة، لكنه وصفهم بشيء لم يصفهم به الشرع. أما لو قال بنات الله زي الكفار أو إنهم إناث يبقى كافر، لأن العرب قالوا عن الملائكة بنات الله، فرد الله عليهم في القرآن كثيرا في هذا، وقال أشهد خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون إلى آخره. ولذلك هذه عقيدة الكفار، عبدوا الملائكة من دون الله. ليه عبدوا الملائكة؟ خدوا بالكم لأن دي قضية مكرورة في الانحراف دائما. ظنوا قرأوا أو سمعوا الأنبياء أن الله تعالى أعطى للملائكة قوة معينة يؤدونها في الكون، قال جبريل سفير الواح، ميكائيل مثلا خاص بالمطر، إسرافيل خاص بالنفخ في الصور، عزرائيل بالموت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. فبعد مدة قالوا إذا نتقرب إلى هؤلاء الذين بيدهم القوة، لماذا تتقربون إليهم؟ الخديعة، انظروا الخديعة في أول الأمر، قالوا لأن الله أجل من أن نتقرب إليه. خديعة الطبع اللئيم دائما ستأتي ملبسة بصورة المصلحة، دائما الناس ما بتكفرش كده اعتباطا، تكفر في صورة خديعة ومصلحة. قالوا ربنا جليل عظيم ما نقدرش نتقرب له، ما نتقرب لمين؟ للملائكة اللي تحت دول اللي بيديهم القوة التنفيذية في الكون، ولا نتقرب اليهم، ثم دعاء ثم نذر ثم ذبح ثم عبادة من دون الله، فكفروا وخرجوا من العقيدة. فكان الله تعالى يرسل النبيين مبشرين ومنذرين لينقذوا البشرية من هذه المهانة، ان يعبدوا خلقا مثلهم، وان ينحنوا بأرجوسهم وقلوبهم وعقولهم سجدا لغير الله الذي خلق السماوات والارض وفطر الانسان وبرأ الحياة والدنيا. ولذلك القرآن بقى صريح في تكرار عبودية الملائكة، وانهم لا يستطيعون ان يشرعوا من دون الله كلمة، وانهم لا يملكون من دون الله شفاعة، وانهم ليس لهم في اعتبار في السماوات ولا في الارض الا باذن الله. والآية مرة اخرى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد شيئا لنكرة ولا ضر الا من بعد ان يأذن الله لمن يشاء ويرضى. التوحيد في الاسلام التوحيد مطلق، توحيد في غاية الوضوح والبينة، لا يختلط به او شاب من ملائكة او من جن او من انس او من اولياء او من انبياء او صالحين. كل هذا حمى القرآن جناب التوحيد عن ان يعلق به شيء الا عبادة الله الواحد القهار سبحانه وتعالى. يقول يا اخوان الكرام، دي هذه عقيدتنا في الملائكة. طيب بالنسبة لنا عقيدتنا في الملائكة مهمة جدا. ليه؟ لأن الملائكة هم الذين اقتضت حكمة الله أن يوصفهم بينه وبين رسله. ربنا جل شأنه إذا أراد أن يرسل رسولا من البشر يهدي البشرية العانية الضالة المتفلتة من شريعة ربها ومن هديه الجليل المنير، يبقى تقتضي سنته وحكمته أن يرسل ملكا من الملائكة. هذا الملك يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أي نبي اصطفاه الله وأعده إعدادا ليتحمل لقاء الملك. لذلك لما جاء الرسل إلى أقوامهم قالوا لا، لعبة بشرية قديمة عشان يضحضوا دعوة الرسل، قالوا لا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة. يعني كأن عقيدة الملائكة دي من أول قوم نوح ومن آدم معروفة، عقيدة الملائكة معروفة شائعة عند الأنبياء جميعا. نحن نؤمن بالملائكة أنهم يقومون بالحفظ والرعاية وتنفيذ أوامر الله، وأهم شيء بالنسبة لعقيدتنا وأنهم يبلغون دين الله إلى رسل الله عز وجل، وينزلون بسفارة الوحي بكرة وعشية للأنبياء عليهم السلام في عهدهم. ولذلك نجد بقى ان دي عقيدة من اخل بها فقد كفر. لماذا؟ نحن نؤمن بغيب على غاية النور والبصيرة، نؤمن بغيب تقوم دلائل الوجود من بين يديه ومن خلفه مؤكدة ومحققة ومقررة، وإلا ما كلفنا الله عز وجل ان نؤمن بهذا الغيب. فاذا لذلك جعل من عقيدتنا الذين يؤمنون بالغيب، نؤمن بان الملائكة هم الذين يقومون باوامر الله في الكون، وانهم هم الذين يسوقون البشر يوم القيامة كما قلنا، وأنهم الذين يشهدون على الناس من ضمن الشهود يوم القيامة، وأنهم يسجلون الأعمال، وأنهم يبلغون رسالة الله إلى رسل الله. لذلك لما النبي عليه الصلاة والسلام جاء بالآيات البينات وجاء لليهود، أما اليهود أرادوا أن يكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم بحيلة معروفة عندهم في الجبل الديني، فقالوا يا محمد من الذي يأتيك بالوحي؟ قال لهم جبريل، وأنتم تعلمون أن جبريل هو الذي يأتي بوحي الله سفارة مستمرة، يعلمون أن جبريل هو سفير الوحي على رسل الله عبر التاريخ كله. اليهود يعلمون ذلك، وأهل الكتاب وأصحاب الأديان جميعا يعلمون اسم جبريل. جبريل بينطق بأشكال شتى لكن ما زال اسمه مثل ميكائيل، يعني اللغات تختلف، ميشيل، مايكل، ميكائيل، كلها إنما هي أسماء حول ذوات واحدة معروفة في الأديان ومكررة. يعني هو ميكائيل مايكل، ميشيل بالفرنساوي، ميكائيل بالعربي أو بالعبري أيضا هي كذا، ميكائيل أو ميكائيل، كلها إيل يعني الله عز وجل، والميكا أو جبرا أو كذا يعني صفوة الله أو روح الله أو عابد الله أو الزاهد بين يدي الله، كلها بمعاني العبودية لله عز وجل. فنقول أن لما جاء اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا من يأتيك بالله؟ قال جبريل. فبدل ما يصدقوا يعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق وأنه جاء بعين الوحي الذي جاءهم من قبل، قالوا يا محمد لو جئتنا بشيء آخر عن غير هذا الرجل، هذا عدونا من الملائكة. عدوهم ليه من الملائكة؟ لأنه كان ينزل عليهم بالوحي على أنبيائهم بالوحي وبني إسرائيل في غاية التكذيب والأذى للأنبياء والفجور والكفر بالله، فينزل جبريل بفضيحتهم، وينزل جبريل بردعهم، وينزل جبريل بالعذاب عليهم، فقالوا هذا عدونا من الملائكة، لو جاءك الوحي عن طريق واحد آخر فنؤمن بك. هذا طبعا خداع وكذب، ولذلك نزلت الآية قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. والآيات الأخرى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين، يسمى جبريل عليه السلام الروح الأمين، ويسمى جبرائيل، ويسمى له أسماء بالوصف أو بالإسم، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذه هي خلاصة عقيدتنا في الملائكة عليهم السلام. يجوز ندعو للملائكة لأنهم أيضا يحتاجون إلى رحمة الله عز وجل ليحفظهم طائعين، وإلا لو تخلت رحمة الله عن خلقه لهلكوا أجمعين. فالملائكة عليهم السلام، نقول جبريل عليه السلام، الملائكة عليهم السلام أو صلى الله عليهم، والملائكة يحبون المؤمنين. علينا أن نعلم أن الملائكة دائما ملأ الأعلى دائما مع المؤمنين في الأرض، فإذا تخلى الناس عن المؤمنين وإذا استشعر المؤمن الوحشة بين الناس لكثرة الضلال ولكثرة السالكين في غير طريق الله، عليه أن يأنس بالملائكة. والملائكة لهم لما ولو لم نراهم لهم لما خير وإناث اللي تعود هذا وتعبد وعرف، بل كانت الملائكة يبلغ بها الأمر أن تصافح أن تظهر للصحابة لبعض الصحابة عيانا مباشرة. سيدنا عمران بن حسين مرض وكان يتعالج من البواسير وتألم ألم شديد جدا فصبر، فكانت الملائكة تدخل عليه تسلم عليه السلام عليك يا عمران في مجلسه من كثرة صبره. ثم لما اشتد عليه المرض تداوى، والتداوي جائز لكن منزلة الصبر العليا خلاص انتهت، فانقطعت الملائكة عن الحضور. هذا ثابت في الصحاح. فالملائكة عليهم السلام ذوات حقيقية يتحركون ويذهبون ويجيئون ويفعلون السماء وينفذون أوامر الله عز وجل. ثم هم في دعاء دائم للمؤمنين، دعاء دائم للمؤمنين بالمغفرة والرحمة والتأييد. جاء في الحديث أن سيدنا يونس عليه السلام لما خرج مغاضبا وظن أن لن نقدر عليه، فأمر الحوت بأن يلتقم يونس في بطنه، فدخل في ظلمة البحر وظلمة الليل وظلمة بطن الحوت، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. دعاء المكروب ده يا إخواني. فنادى في الظلمات أن لا، وظنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. جاء في التفاسير أن الملائكة سمعت صوت يونس عليه السلام وهو في بطن الحوت، وكانوا يسمعون تسبيحه يرفع تسبيح إنما تذكرون من جلال الله عز وجل وذكره، يخرج له دوي حول العرش كدوي النحل. الذكر والتسبيح والقراءة لا تظن أنها كلام مهدر في الكون، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. فكان يونس عليه السلام من كثرة التسبيح يرفع عمله والملائكة تسمعه في الملأ الأعلى. فلما دخل في بطن الحوت نادى في الظلمات، فقالت الملائكة يا رب إنا نسمع صوتا مألوفا لدينا لكنه صوت ضعيف وبعيد، من أين يأتي هذا الصوت؟ فقال أما تعلمون هذا عبد يونس الذي كان يرفع له الذكر والتسبيح والعمل الصالح كل يوم، ولكنه في أزمة الآن في بطن الحوت. فضجت الملائكة بالدعاء والابتهال إلى الله عز وجل لينجي يونس. الملائكة دائما مع المؤمنين، ولذلك المؤمن لا يصح أبدا أن يستشعر الضيعة في هذا الكون، ولا يستشعر الانقطاع ولو كان وحده، لأن معه القوة التي لا تغلق قوة الله عز وجل، ومعه أفواج وأفواج لا تحصى ولا تعد من ملائكة الله عز وجل الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا. دعاء الملائكة. واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. شو بدعوا للمؤمنين وزوجاتهم وذرياتهم، مودة معقودة بين الملائكة وبين المؤمنين في الأرض. أما من يدعو للمجرمين والمنافقين والكذابين والدجالين وأرباب الطغيان، تدعو لهم الشياطين، فليدعو وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. إنما شوفوا الملائكة، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمت وذلك هو الفوز العظيم. فالملائكة بيننا وبينهم مودة معقودة. في سورة أول سورة الشورى سيدونا هذا الدعاء بسورة أخرى، تكاد السماوات تتفطرن من فوقهن، يعني أن السماوات إما أجرام السماوات بتسبح وهي منهمكة، الأجرام نفسها أجرام الحجارة والمواد التي خلقت منها السماوات تسبح، وإما المقصود أن السماوات الأهل السماوات من الملائكة يتفطرون من خشية الله عز وجل ويتصدعون خوفا وخشية. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. يقول المفسرون يستغفرون لمن في الأرض، إما للمؤمنين زي آيات سورة غافر، إما للمؤمنين فيكون المقصود يستغفرون لمن في الأرض من المؤمنين، وإما يستغفرون لمن في الأرض جميعا يعني يدعون للناس بالهداية. فهذه أيضا عصرة أخرى معقودة بين الملائكة وبين البشرية جميعا، يدعون لهم بالهداية وأن يتوبوا إلى الله عز وجل. ومن فضائل وجلائل الكرم الإلهي أن الله عز وجل لما سأل الملائكة أو أخبرهم أنه سيخلق آدم قالوا يا رب انت الجيل الماضي قبل ادم، الاجيال اللي كانت تسكن الارض قبل الانسان افسدت في الارض وسفكت الدماء، وانت اعلم، فيا ربي يعني هل ستخلق جيلا اخر من هذا النوع؟ فقال اني اعلم ما لا تعلمون. ثم لا يصعد الملائكة الى السماء، الملائكة الطوافون والملائكة المتعاقبون بالليل والنهار والذين يحضرون صلاة العصر والفجر من الطوافين، الا سألهم الله عز وجل واعلم كيف تركتم عبادي. كل هذا من اجل ان ينشر ذكر المؤمنين في الملأ الاعلى ويستر عورات المجرمين والطواغيت والفساق والدجالين وارباب الذنوب والمعاصي والشرك والطغيان الذين يطاولون الله، يسترهم عن اعين الملأ الاعلى وعن اسماعيل. اما يسألهم كيف تركتم عبادي، الملائكة اصحاب التعاقب بالليل والنهار يقول يا رب جئناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، فاغفر لهم يوم الدين. الملأ الاعلى يسر بان الارض مليئة بخير، والملائكة الطوافين الذين يلتمسون مجالس الذكر يقولون يا رب وجدنا عبادك يسبحونك ويحمدونك ويهللونك ويكبرونك ويمجدونك ويعظمونك. يقول الله تعالى وهل رأوني، يقولون يا رب لا والله لو رأوك لكانوا أشد تعظيما وتهليلا وتمجيدا وتسبيحا. شوفوا هذا أيضا نشر على ألسنة الملائكة، نشر لفضائل البشر أنهم يؤمنون بالغيب ويسبحون بالغيب ويخافون من النار بالغيب ويرجون الجنة بالغيب. كل هذا أيضا الغيب، هذا الإنسان ما رأى الأشياء لكن إيمانه بها يعد فضيلة إنسانية تنشر في الملأ الأعلى. وتتمة الحديث كما تعلمون، فيقول الله تعالى أشهدكم أني قد غفرت لعبادي الذين يجلسون في مجالس الذكر. فيقول ملك يا رب فيهم فلان الفلاني جاء لحاجة ولم يكن منهم، فقال الله تعالى هم القوم لا يشقى جليسهم، أشهدكم أني قد غفرت له أيضا. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا جميعا في هذا المجلس، وأن يجعل الملائكة شهودا لنا بالخير والبر والفضل، وأن لا يجعلهم شهودا علينا بالإثم والبغي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ونجيب على بعض الأسئلة. الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم، لا يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هل رقيب عتيد أسماء للملائكة التي تكتب السيئات والحسنات؟ وهل هاروت وماروت من الملائكة يحفظونه من أمر الله؟ هل الحفظ هم كتبة الحسنات والسيئات؟ أخونا فتح الله عليك صاحب السؤال، الآية رقيب وعتيد لم يثبت نصا أن هذين اسمان للملائكة، لكن قال المفسرون إن رقيب وعتيد اسمان للملائكة، ولذلك من أنكر رقيب وعتيد بذواتهما لا يكفر، إنما يعني هل هما وصفان أو اسمان لم يثبت، إنما القرآن قال لديه رقيب وعتيد، يجوز رقيب يعني يراقب وعتيد يعني يكتب السيئات، هذا يكون بالوصف وليس بالاسم. على كل حال لم يثبت أن هذين اسمان للملائكة ثبوتا صحيحا، فمن أخذهم بظاهر القرآن على أنهم اسمان جاز، ومن قال لا هذان وصفان جاز هذا وجاز ذاك، والله أعلم. هاروت وماروت الحقيقة هما ملكان، هما ملكان، هاروت وماروت ملكان كريمان، وجاء ذكرهما في سورة البقرة. وهؤلاء تصادف، مش تصادف، الأرض مكرورة مسكينة، اتفق بقدر الله أن الأرض في وقتها ضجت بالمادية زي مثل أيامنا هذه، وأصبح الناس لا يعبؤون لا بالدين ولا بالروح ولا بالقيم ولا بالأخلاق، وانتشر فيهم السحر وأصبح فتنة للناس، حتى إن الناس لبست الرسالة، يأتي الرسول فيقول أنا معي معجزة، يأتي السحر يقول طب أنا معي معجزة، ويعمل السحر قدام الناس، خيل إليهم من سحرهم أنها تسعى، سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. سحر انتشر ولبس على الأنبياء، خلوا بالكم يا إخواننا، هو النبي عليه السلام أي نبي؟ إيه الدليل على صدقه؟ طب ما كل واحد يدعي النبوة، المعجزة، كأن المعجزة هي كلام من الله يقول صدق عبدي فيما يبلغه عني، فالسحرة لهم سحر وتأثير، فلبسوا على الناس طريق النبوة، فأنزل الله ملكين من السماء يعلمان الناس السحرة. ايه يعلمان الناس؟ يسر الناس السحر؟ لا، ده اراد ان يعلم الناس ان السحر ليس معجزة وانما هو علم يتعلم، زي واحد دلوقتي يقول انا معجزتي ان انا مثلا ايه اجيب لكم الالة ده، هي اجيب لكم المناظر اللي في اسكندرية تلفزيون مثلا، يبقى ده نبي؟ لا، لان ده علم يتعلم وممكن غيره يعرفه، انما المعجزة تكون امر خارق للعادة لا يستطيعها الا النبي عليه السلام وحده في الدنيا كلها. اما الشيء اللي يتعلم يبقى بقى مش معجزه. فالملكان نزل من السماء وقالوا للناس المفتونين: انتم مفتونين بالسحر، تقولون معجزه وظلم ولبس عليكم الامر، تعالوا نعلمكم السحر. بس قبل ما نعلمكم السحر سنعلمكم السحر من اجل ان تفهموا الحقائق، لا ان تستخدموا السحر في الاضاليل والاباطيل. ولذلك جاء في الايه: وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر. فتعلمون منهما ما يفرقون، هم بقى اللي بيستخدموه في الضلاله. انما الملكان علم الناس اسرار السحر حتى يبطل تلبيس المعجزه بفنون التي يتعلمها البشر. فالراجح انهما ملكا. ولذلك جاء في قراءه سبعيه: وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت يحفظونه من امر الله. هل الحفظه هم كتبت الحسنات؟ لا، الحفظه يحفظونه من امر الله، يعني عن امر الله، بامر الله، مش يحفظونه من امر الله يعني ان امر الله ياتي وهم يحفظون، لا، يحفظونه حفظا ناشئا من امر الله، يعني الحفظ ناشئ من توجيه الله لهم عز وجل. والحفظه غير كتبت الحسنات والسيئات، والله تعالى اعلم. هل الجن يدخل في صفوف الملائكة؟ أرجو توضيح المسألة وجزاكم الله خيرا. يا أخي الله يخليك، الجن احنا مالنا ومالهم؟ بسم الله ما شاء الله، يعني ربنا يجعل كلامنا خفيف على قلوبهم. كما تعلمون أن الجن دول حقيقة، واللي ينكرهم كافر، لأنه ينكر صريح القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام قابل الجن وكلمهم ونزلت فيهم آيات: وكانوا أكرم خلقا منا، كانوا أكرم خلقا منا، لأنهم آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم من قبل أن يدعوهم. ثم لما قرأ عليهم سورة الرحمن صدقوا بآيات الله تصديقا، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: معناه للجن كانوا أفضل منكم، ومعنى الحديث لأنهم كانوا كلما قرأت عليهم فبأي آلاء ربكما تكذبان، قالوا: ولا بشيء من عندك ربنا نكذب، إلى آخر. فالجن هذا جنس خلق من النار، الملائكة خلقت من النور، من الجن من النار، من مارج من نار. والجن خلق قبل الإنسان ثم الإنسان. الجن ليسوا من الملائكة، لا، الجن جنس او قوم ياكلون ويشربون ويتناسلون بقوانين غير قوانين الانسان، لهم نظام غير نظام الانسان، لكن مثل الانسان، فانهم ياكلون ويشربون ويتناسلون، يعني فيهم العاصي وفيهم الطائع، وان منا المسلمون ومنا دون ذلك، كنا طريقه كذا الى اخره، وان منا يعني الصالحون ومنا دون ذلك، وان منا المسلمون ومنا القاسطون. والجن كما تعلمون سخروا لسليمان ورآهم وعلمهم، والنبي عليه السلام أمسك جنيا، وأبو هريرة أمسك جنيا، كل هذا ثابت في الصحاح. فالجن قوم مثلنا يأكلون ويشربون ويتناسلون ويثابون ويعاقبون في القيامة، ولهم موازين مثل الإنسان، ولذلك الرسل بعثوا للجن وللإنس. أما إنهم الملائكة لا. أما القول بقى بأن إبليس كان من الملائكة دي قضية أخرى، يعني لا يتسع لها الوقت. وإلا إبليس لم يكن من الملائكة إلا بالمجاورة، إنما إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، إنما اختلط بالملائكة. الجن كما تعلمون لهم قوة غير قوة الإنسان، هم يصعدون إلى السماء وكانوا يستمعون إلى الملأ الأعلى إلى آخره. فإبليس من الجن وكان مجاورا للملائكة ومختلطا معهم، فوجه إليه الأمر بالسجود مع الملائكة فعصى واستجابت الملائكة، والله أعلم. كلمة أجسام تعطينا معنى حسيا وتستلزم أكلا وشربا من الناحية العقلية، والقرآن يأمر بالتفكر وإعمال العقل، فما رأيك لو أطلقنا عليهم أرواح كما جاء في قوله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها، ويكون ذلك بدلا من إطلاق أجسام على الملائكة؟ أفيدونا جزاكم الله خير. هو الحقيقة أخ إيه جزاه الله خير يحتاط لدينه إنسان. العلماء عرفوا الملائكة أنهم أجسام نورانية. أنا قلت كلمة أخف من كلام العلماء، أنهم ذوات حقيقية، ذوات، لكن اللي قالوا العلماء صح تماما، لأن الجسم لا يلزم منه الأكل والشرب، وإلا في أجسام كثيرة. الهواء جسم ولا مش جسم؟ بالمناسبة إخواننا اللي بيعرفوا الطبيعة والحاجات دي، الهواء جسم ولا مش جسم؟ الضوء جسم ولا مش جسم؟ أو اللي هيقول مش جسم غلط، لأن الضوء يوزن، الضوء يوزن. الآن ممكن الضوء بموازين معينة يوزن. فهذه أجسام معناها لا تستلزم أكلا ولا شربا. وأنا قلت برضو نبهت، قلت ما يصحش نطبق قوانين الإنسان على ما نسمعه من العوالم. والا اولا الملائكه خلق، اليس هم الله؟ لان الله عز وجل هو الذي لا ينطبق عليه اي قانون نراه او نسمعه، لكن الملائكه خلق من خلق الله. فاذا قلنا اجسام خطا ان احنا نطبق عليها ما ينطبق علينا. كلمه اجسام يعني معناها انها اشياء حقيقيه لا معنويه. الفكره اللي في عقلي الان ده جسم ليست جسما، انما هي شيء معنوي مرة في ذهني، يمكن عند ربنا هي شيء مادي، الله أعلم، لكن عندنا على البشر ان انسان في قلبه خاطرة او في رأسه خاطرة هذا امر معنوي، لكن احنا نريد ان نقول ان الملائكة ليسوا كهذا. الشيخ محمد عبد رحمه الله للأسف الشديد في تفسير المنار تورط في مثل هذا، وقال ان الملائكة هم عبارة عن معان منبتة كمعاني الخير والشر في نفوس الناس، وهذا امر خطير جدا يزلزل العقيدة من جذورها. لا احنا بقى لذلك احنا بننبه ان كلام العلماء دقيق جدا، العلماء القدامى قالوا اجسام نورانية، وده تعبير في غاية الدقة العلمية ما نتحرجش منه. اما ان الاخ يقول لا ده الاجسام يلزمها الاكل والشرب، من اين؟ طب الهواء جسمه ما بياكلش ولا بيشرب، ولا بياكل ويشرب؟ الهواء ليس لا ياكل ولا يشرب، واجسام كثيرة ما نصحش نعمل قانون ثابت فيها ونحن ننتقل. ولذلك اخونا اللي بيقول نسميها ارواح، طب الملائكة ارواح واجساد ايضا، لو واحد قال روح، طب ما هي الروح؟ الروح لا يمكن احد يعلمها. اما احنا بقى بنقول الملائكة الروح، خدوا بالك الروح لا تعلم اطلاق، فربنا سمى جبريل الروح الامين، لكن ده اطلاق، لكن الروح المعهودة اللي ربنا قال لنا وسألونك عن الروح يقول الروح من امر ربي لا ترى ولا تعلم. جبريل عليه السلام النبي عليه السلام رآه مئات المرات، لآلاف المرات، كل آيات القرآن زي ما حديث يقول إن شاء الله في نزول القرآن، كل آيات القرآن نزلت بواسطة جبريل مباشرة. جبريل كان يأتي على هيئة دحية الكلبي، واحد من الصحابة جميل الصورة. جبريل عليه السلام جاء على هيئة أي الأعرابي نظيف الثياب والوجه إلى آخره على مرأة من الصحابة الجميع. فالقصد من هذا احنا بنسمي الملائكة اجسام، ده تعبير العلماء من قديم وهو في غاية الدقة، يقصد بالاجسام مش الاجسام المادية اللي هي احنا، انما اجسام يعني اشياء حقيقية وليست قانونا زي قانون الجاذبية. قانون الجاذبية ده قانون شيء مادي يعني فيه حبال مسك السماوات والارض، ولا ده قانون معنوي؟ الملائكة هكذا لا، الملائكة ذوات حقيقية. لذلك العلماء قالوا اجسام نورانية، ولا يلزم من كلمة اجسام المادية والاكل والشرب، لا يلزم، لان ده تحكيم قانون الانسان في غيره من المواد. اما ربنا جل شأنه لا نطلق عليه كلمة جسم ابدا، يكفر من قال ذلك. ليه؟ لانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والله تعالى اعلم. الاية الكريمة واذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة الى اخر الاية، فكيف علمت الملائكة ان الانسان سوف يسفك الدماء؟ انا قلت كان في ناس مش بشر، جنس قبل الانسان في الارض يسكنها، ثم تطاولت عليه الايام فكفر بالله وسفك الدماء وطغى وبغى وعربد، فربنا سبحانه وتعالى تأذن على سنته فهو صفحت هؤلاء وصلت عليهم الملائكة والجن فابادوهم واجلوهم، ثم جاء مهدة الارض لسكن الانسان، فقال الله تعالى اني جعل في الارض خليفة، فقالت الملائكة يا رب نخشى. ولذلك الملائكة لم تقل ذلك اعتراضا، وانما قالت ذلك من باب الاستفهام من الله تعالى، قالت يا رب اتجعل فيها مثل الاخرين الذين افسدوا وسفكوا الدماء؟ فرد الله عليهم في منتهى اليسر قال اني اعلم ما لا تعلمون. والله تعالى ورد في الحديث ان الشيطان اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعلة من النار في اثناء صلاته ليؤذيه بها، فما الذي يمنع الشيطان ان يفعل ذلك مع سائر الناس؟ السؤال غريب. طب وليه؟ انا سؤالي بقى لماذا يفعل ذلك مع سائر الناس؟ هو بيفعل ذلك مع الرسول لانه مصدر الخير لهذه الامة، فاراد ان يهدم الخير من جذوره. اما هو لم يسلط على الناس، انما هو تجرأ وتعدى واراد ان يقتل النبي من شدة النور والخير الذي يراه منه صلى الله عليه وسلم، فاراد ان يقطع ذلك. اما بقية الناس فالناس تصلي وهي مشغولة، ده الشيطان لا يمكن يقع عليهم لا شعلة ولا شيء، ده مبسوط جدا، كل واحد مشغول في حاله يعني صلاته كما تعلمون، اذا انصرف منها وقد رفع له عشرها فذلك سعادة كبيرة جدا. اما الرسول صلى الله عليه وسلم فاراد الشيطان ان يغامر، وهو غير مسلط على الانسان بالمناسبة، لكنه اراد ان يغامر ويقتل النبي صلى الله عليه وسلم ولو ادى الى ازائه، فعرض له جبريل فورا وهو يريد ان يلقي الشعلة، عرض له جبريل صلى الله عليه وسلم فرماه رمية قذفت به في بحر عدن كما جاء في الاثار، وتاب بعدها ان يقترب من النبي عليه الصلاة والسلام. ما معنى قوله تعالى يا ومعقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله؟ ملائكة من بين يدي الانسان ومن خلفه يحفظونه من بلايا لا تخفى. لو تكملة للسؤال الماضي، لو ان الله عز وجل ترك الانسان بلا حماية ولا حفظ من الملائكة لتخطفته الجن فعلا، سلطت عليه، مرضت الجن، عصر فجرة، يوم يأتي الانسان يؤذونه. لذلك السنن بقى
الشرع ده ما ليش كده اعتباطا، لان النبي عليه السلام قال اني ارى ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون. يبقى عشان تحمي نفسك من الجن طبق السن، ايه؟ ستر ما بين اعين الجن وعورات بني ادم ان يقول المرء المسلم الرجل المسلم اذا اراد ان يطرح ثيابه بسم الله الذي لا اله الا هو. يبقى احنا الجن رفض لنا واطفلنا. فاذا انا قلت هذا الدعاء خلاص اعزل. لما الانسان يدخل بيته ويدعو الدعاء يقول الشيطان لاصحابه يلا برا لم تدركوا المدين، واذا اكل وسمى يقول حرمتم العشاء ايضا العشاء، فاذا لم يسمي قال الشيطان ادركتم المبيت وادركتم العشاء. واشياء كثيره جدا. ذلك التسميه والسنه العمليه والارتباط بايات الله ليست كلام مجرد بركات، انما ابدا وانت داخل الخلاء أقول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث ذكور الجن واناثهم. انت رايت من يكذب بهذا الا السفيه؟ ليه؟ لان اللي يكذب الذي يكذب لابد انه راى الاشياء واحاط بها علما فلم يجد شيئا. اما اذا جاء واحد وقال انا رايت ما لا ترونه وهو صادق ولم يعد عليه كذب، نكذبه ليه؟ لذلك الادعيه الماثوره خطيره جدا في هذا، فتحفظ الانسان. فالملائكه موكلين بحفظ الانسان، واحيانا يكون هذا الدعاء هو الذي يحفظ الانسان، الملائكه تحفظه اذا قاله، ولذلك اذا وضع جنبه فدعا اصبح عليه حافظا حتى يصبح، وهكذا. فالملائكه المعقبات هذه من الله عز وجل تحفظ الانسان من اشياء كثيره. وجاء في الاثار انه لو راى الناس ما ارى لا 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 يعني صعب عليهم الطعام ولا عز عليهم السكن ولا خرجوا الى الصعوبات، لان يرون اخطار كثيره. ده كفايه الاوبئه، كفايه الاوبئه المنتشره في الجو او ما الى ذلك. لو الانسان راى هذه الاوبئه ويجي عليه من يمين ومن شمال ومع ذلك يحميه الله عز وجل ويحفظه لا راى هولا وما نعم بالطعام ولا بالشراب. نرجو من فضيلتكم توضيح هل الملائكه سوف يجري عليهم الحساب في الاخره من نعيم وغيره، واذا لم يكن كذلك فما معنى سوف نصليه جهنم؟ يا راجل يا طيب. الملائكه طبعا لا ياكلون ولا يشربون ويسبحون خلقه وجبله ولا يثابون ولا يعاقبون، لكنهم لا يدخلون النار ويكونون في خدمه اهل الجنه، والملائكه يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم، ثم يكونون في كون الله يعملون ما شاء الله من عمل. احنا لم نحط علما بالاشياء، انما الملائكه طبعا لا يعذبون. انما الآية بتقول ومن يقل منهم، ومن على سبيل الفرض، ومن يقل منهم اني اله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. يعني لو ملك تجرأ وقال انا اله يصلى جهنم طبعا ويصلى قرى، لكن لم يتجرأ ملك ولا يتجرأ. الآية وردت ليه؟ عشان تبين للناس ان الملائكة مع قوتهم وعظمتهم وقربهم من الله فهم اشد الناس عبودية لله، فكيف بكم ايها البشر لا تكونون خاضعين لله ويعبد بعضكم بعضا ويعبد بعضكم حمارا او كردا او خنزيرا او وهكذا. فكل ده التعليم. احنا افضل ام الملائكة؟ الله اعلم يا اخي. الملائكة افضل، احنا افضل. يعني هذه دعاوى الكتب مليانه وانا عارف الادله، انما ده اشتغال بما لا طائل تحته. انت عارفين الافضل مين؟ الذي ياتي ربه يوم القيامه بعمل وقلب سليم، من الانس او من الجن او من الملائكه. اما الذي ياتي ربه من الانسان قرشي شريف من افاضل الصحابه ثم غفل عن ذكر الله ولا شيء. ما هي الحكمه في خلق الملائكه غير مخيرين؟ ما هي الحكمه في سؤالك هذا يا اخ؟ الله يفتح عليك. اما حكايه الحكمه، يعني الحكمه في خلق كذا، بار الله عليكم، يعني احنا يا بشر يا طين يا ذرات هائمه في ذره هائمه في كون عريض، هنرتقي الى ان نعرف الحكمه في الاشياء؟ والله بصراحه ان عرفنا خير، ما عرفناش ايه ونسلم تسليما. زي نمله وقفت على سفح جبل الهملايا ثم نظرت يمينا وشمالا ثم قالت ان هذا الكون ملك يدي، مسكينة مغرورة. فاسمع الحكمة لماذا خلق الله كذا وكذا، نبحث، عايز كلام وعايز شرح وعايز. انما خلق لماذا خلق لا يسأل عما يفعل، خلق الله هكذا وخلقهم هكذا وكل بمقدار وحكمة، دي الجواب الكلي. اما لماذا؟ والله واضحة جدا، خلقهم معصومين عشان يحفظوك من بين يديك ومن خلفك. تصوروا ايه انهم خلق معصوم؟ كانوا خدوا رشاوى وباعوا، كانوا خدوا، انت عارفين طبعا الموظفين كما تعلمون في اشياء كثيره، طبعا انتم الموظفين منكم ناس طيبين ان شاء الله، لكن اقول يعني فالملائكه خلقوا لاداء لأداء وظائف الكون الذي ناط الله بها ناطها بأعناقهم، وخلق لهذا، والجن خلق لهذا، كل له حكمة. أما الحكمة الكلية والإلمام التفصيلي بالأشياء فهذا صراحة كبيرة جدا علينا لا نستطيع. هل يمكن أن يرى إنسان ملك في منامه أو هل يشعر به في صحوته؟ نعم ممكن يرى ملك في منامه جدا، لأن هذا مش مشكلة، الملك خلق من خلق الله، يراه على أي هيئة، هيئة سواء هيئته الأصلية أو هيئة أخرى، ممكن في المنام هذا. بس ما إيه طبعا لو قال له، لو شاف سيدنا جبريل في المنام وقال له أنت يعني تعمل كذا كذا، لا يصح أن يفعل ذلك، لأن الشرع نحن نأخذه من النبي صلى الله عليه وسلم، أن الشيطان ممكن يتصل بصورة سيدنا جبريل ويأتيك في المنام ويقول لك ما تفهمش يا أخي أنت وهكذا. فالشرع لا يؤخذ بالرؤية، إنما ممكن ترى ملك وفيش أي حاجة ويبقى بشرة خير. ممكن يشعر به الإنسان في صحوه، ممكن، بس دي طبعا يعني تحتاج إلى صفو وعبادة وانقطاع وزهد وكذا. ولذلك نحذر أن الناس تدخل على الادعاء، قد يأتيه جن يخدعه ويبين له أنه صالح لغاية ما يقوده إلى الضلالة. فالإنسان يعني الملائكة معنا في كل مكان، والملائكة ثابت استطاع أنهم في مثل هذه المجالس إذا سمعوا وجدوا مجلسا للذكر تنادوا حتى تكتمل حلقتهم ويتصاعدوا للسماء من كثرتهم، ويركبوا بعضهم بعضا من كثرتهم، يعني الملائكة موجودون. ومن صلى منفردا على هيئة الجماعة صلت خلفه صفوف من الملائكة، الملائكة مليين الأرض بالليل وبالنهار. يعني إيه منفردا؟ يعني واحد فاتته الجماعة، مش كسل، لا فاتته الجماعة، حريص على الجماعة، وبعدين جه لقى الجماعة فاتت، فوقف يصلي دور على حد ما لقاش، فصلى منفردا وجهر في الصلاة، ويعني أدى الصلاة مظبوطة. ففي الحديث أن الملائكة تصف وراءه وتصلي وراءه حتى تجبر انفراده وتكون له جماعة إن شاء الله. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله.